تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة، جالسهم ناقشهم واسمع من كل ورقم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم علشان خاطر حضراتكم استشارات تربوية أنصت وأسمع فيها بأذني وبقلبي وبكل حواسي لحضراتكم للمشكلات النفسية والتربوية للأطفال والمراهقين والمشكلات النفسية أيا كانت. ولكن قبل أن أستمع إلى حضراتكم، وأنا في انتظار يعني الاستشارات من الآن إلى نهاية الحلقة اليوم، لكم كما اعتدنا دائما وكما وعدتكم أن هيكون في حلقتين ليكم استشارات تربوية، والحلقة الثالثة برضو ليكم، ولكن موضوع متكامل علشان اللي يبقى قاعد مركز تماما يمسك الموضوع من أوله لآخره. زي ما تكلمنا كده في العصبية، تكلمنا في التبول الإرادي، تكلمنا في الخوف، تكلمنا في التربية بالحب، تكلمنا بالتربية بالثواب والعقاب، تربية بالقصة، تربية باللعب، اكتشف عبقرية ابنك، تربية بالأحداث. تكلمنا في مشكلات وموضوعات عدة، موضوعات متكاملة هتلاقوها على موقع قناة الرحمة وعلى موقعي الخاص. لكن زي ما بقول لحضراتكم، موضوع متكامل، ما تطلبونه أنتم وما تطلبونه أنتم أيضا، موضوعين أو حلقتين استشارات تربوية، ومنهم حلقة النهاردة. قبل أن أستمع إلى حضراتكم أجيب عن سؤال من الحلقات السابقة لأختنا أم أحمد، طفل 5 سنين وعنيد. لا شك أن مشكلة العناد، وليها حلقة متكاملة برضو على موقع قناة الرحمة وعلى موقعي، يعني للاستزادة ممكن نرجع للموقع. لاحظ دايما معايا، دائما وأبدا ما أقول، أن أحيانا يأتيني أب وأم ويقولوا لي على مشكلات معينة لدى طفل معين في سن معين، تكون هذه المشكلات إلى حد كبير سوية وما فيهاش أي مشكلة، لكن نفس الأعراض في سن آخر أو في مرحلة عمرية أخرى تكون فيها مشكلة. يعني لما يجي أب يقول لي والله 5 سنين الولد بيتحرك كتير، أو عنده مشكلة عناد أو عصبية أو ما شابه، طبعا بعد فحص الأسباب ومعرفة التفاصيل الموقف وفحص يعني الطفل ذاته من خلال القدرات العقلية والسمات النفسية وما شابه، ولكن هناك قدرات لدى الطفل. يعني لما تيجي أم تيجي تقول لي يا دكتور البيت ما بيقعدش لآخر النهار متروق، أقول لها ده طبيعي جدا، لو البيت ظل متروق لآخر النهار وفي طفل سنه 5 سنين في البيت، يبقى الطفل ده مريض، يبقى فيه مشكلة. لكن الحقيقة ما بعد ذلك، يعني ما بعد 7 سنوات مثلا، وتيجي تقولي لي، أقولك لا، واضح ان فيه هنا مشكلة الحقيقة، محتاجين نقعد ونحلها. تمام؟ إذن قصة العناد في سن 5 سنوات، لا سيما لو كان في طفل يعني مولود، بيبقى ده موجود علشان الاستقلالية، علشان التعبير عن الذات، علشان يثبت وجوده، علشان يقول أنا موجود، علشان ينفصل عنكم ويستقل. إذن أنا محتاج أدع له هذا الاستقلال، أساعده على هذا الانفصال النفسي عني، علشان ما بقاش تكرار ليا، علشان يعني يعبر عن ذاته، وعلشان أساعده أكثر على التعبير عن انفعالاته، عن أفكاره، عن مشاعره، عن رغباته، عن حاجياته، كل ما هو لديه، أي أن يكون إنسان آخر عني. لأن هناك الكثير من الأباء والأمهات يريدون أن يصبغوا الابن بصبغتهم الكلية، وبالتالي لا ينفصل عنهم تماما، وبالتالي لا يكون إنسان مستقل، ولا يكون إنسان يعني يعتمد على ذاته، إنما هو وكأنه جزء من الآخر، وربما الآخر لديه يعني أساليب خاطئة وسمات شخصية خاطئة واضطراب معين، فيعني يمسخ هذا الابن بكل هذه الاضطرابات. لكن محتاجين أن أولادنا يكونوا أفضل مننا، محتاجين أن أولادنا يكونوا يعني انطلاق لينا، محتاجين أن أولادنا يكونوا هم المستقبل بتاعنا اللي احنا ممكن ما نقدرش نوصل له، لكن نوصل لمستقبلنا البعيد عن طريق أولادنا. يعني ناخد الاتصال وارجع أكمل حضراتكم قصة الطفل العنيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختم محمد، تفضل يا فندم.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا أختي.
كل سنة وأنت طيبين.
وحضرتك طيبة الله يكرمك.
بقول لك يا دكتور، معلش عندي سؤالين، سؤال ليا وسؤال لابني.
اتفضلي يا أختي.
والله ابني في ثانوية عامة، قاعد قدام الكمبيوتر، ربنا يهديه.
أيوه.
فمعاند دايما في المذاكرة.
هو 17 سنة؟
عنده عنده 18 سنة
يعني ثالثة ثانوي. تمام.
فأقول له يا ابني ذاكر، يقول لي مش هذاكر عشانك انت مش هذاكر، وهم كلمتين ما فيش غيرهم، يقول لي انت مش عارفك انت، انا بذاكر ودايما يعند معايا في البيت ما عرفش ليه.
طيب.
مش عارف اعمل له بصراحة يعني.
طيب هو بيعند مع يا ام محمد، هو بيعند مع حضرتك في المذاكره بس ولا بيعند معاكي بشكل دائم؟
لا هو حلو في كل حاجه الا المذاكره دي، بيعند مش عاوز يذاكر ما اعرفش ليه.
كويس قوي. يبقى لما نيجي دلوقتي عشان نحدد بس المشكله، لان اهم من يعني بدايه
انا بس معلش يا دكتور وبرد عليه معلش.
طيب اتفضل.
معلش انا برضو يعني جاي الاكتئاب من البيت. مش عاوزه يعني، متضايقه من كل حاجه حواليا، وبصبر برضه ما برضاش اقول بصراحه لا قدام الولد ولا قدام ابوه. جاي الاكتئاب جامد، مش عارفه بصراحه، متضايقه من الدنيا كلها يعني. الساره هو الحاجه الوحيده اللي بيريحني، لكن كل حاجه في الدنيا يعني بصراحه متضايقه منها.
ام محمد الشعور ده جالك من امتى؟
دي لفتره هو عايشه بيه صراحه.
من كام سنه تقريبا؟ من كام سنه
يعني؟ دي لسنه هو عايشه بيه صراحه.
طب ايه الجديد اللي اتغير في حياتك؟
ما اني بفرح بس لما اكون عيل ناجح افرح بقى.
لا لا انا بقول لحضرتك ايه، انت حضرتك بتقولي لي من سنه بس ظهر الاكتئاب، انا عايز اقول لحضرتك ايه الجديد اللي اتغير في حياتك من سنه؟
والله ما فيش، الدنيا كلها بصراحه الحاجات كلها مخليه النفر مكتئب في البيت كده بصراحه.
سن حضرتك كام يا اختي؟
عندي 41 سنه.
41. تمام. طيب هرد على حضرتك ان شاء الله، هرد على حضرتك. لا الاخت ام عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور صالح، دكتور جزاك الله خير على الاستشارات اللي انا بصراحه يعني استفدت منها كتير قوي. بس انا عندي مشكلتين يا ريت تسمعني فيهم يعني، عشان نفسي اتكلم مع حضرتك. انا كأم الاول انا ليا 3 اولاد.
ايوه.
لكن عندي دايما شعور بالخوف اتجاه كل حاجه يعني، بالرغم ان انا الحمد لله بفضل الله حياتي سعيده جدا مع جوزي ومع الاولاد والحمد لله مرتاحه جدا، لكن دايما عندي قلق وخوف ان انا مثلا يعني مثلا ان في يوم من الايام مثلا زوجي يتزوج عليا، او مثلا ان عيل من الاولاد مثلا يطلع فاشل في حياته، او ابني مثلا يبقى دينا مش ملتزم او كده. دايما مشغله نفسي بالحاجات دي، ودايما عندي خوف وقلق، وممكن تاثر على حياتي، ودايما ممكن اقعد اعيط كده مش عارفه انا بعيط من ايه، بالرغم ان انا اشوف راس المشكله ما فيش اي حاجه، الاولاد كويسين وزوجي بفضل الله ملتزم وكويس، لكن دايما عندي قلق وخوف من المستقبل، دايما خايفه من اللي جاي، مش مطمنه دايما او كده. لو شفت رؤيه ممكن اقعد تعبانه بسببها 3 4 ايام، وتبقى دايما نفسيتي محبطه قدام اللي بيكلمني، وممكن اي حد يكلمني يفكر ان انا مش سعيده، لكن انا في الحال نفسه كويسه، لكن الحاجات اللي هي في عقلي دي هي دي اللي مأثره عليا قدام الاولاد، خناقه عصبيه. دي نقطه ليا. نقطه ثانيه بالنسبه لبنتي، بنتي 4 سنين بس مش قادره اوصف لك اللي عندي بتاعها يعني، لدرجه ان عندها بحس ساعات ان هي ممكن مثلا تقول لي كلام، تقول لي مثلا يعني اموت، تقول لي موت، برغم ان هي في بعض الاوقات تعيط لو لقيتني زعلان، لكن اقول لها اي حاجه مفيش اي استجابه خالص يعني، اي حاجه تلاقيني بتريحني ما بتعملها ليش يعني، اي حاجه بقى باي طريقه يعني. بالرغم ان هي شاطره يعني في الحضانه ما شاء الله بيشكروا فيها، بيقولوا ان هي ممتازه ودايما جايبه الدرجات النهائيه، ودايما ان هي مستجيبه دايما وبتحفظ بسرعه، لكن معايا انا اناديها بشكل غير طبيعي. معلش دكتور اخر سؤال، ابني بقى 6 سنين ان شاء الله يخش مدرسه السنه الجايه، ده بقى يعني مش قادره اعمل له حتى قياس ذكاء، لان اللي شافوه قالوا لي اصلا هو مش هيجيب على اللي بيسال اسئله الذكاء دي. يعني هو انطوائي بشكل غير طبيعي.
لا مين اللي شافه قال مش هيقدر يجيب عن اسئله الذكاء؟ اخصائي
يعني
نفسي؟
يعني اللي هم عملوا اختبارات ذكاء لاولادهم قالوا لي الاختبارات دي بتبقى عباره عن اسئله تتسال للطفل، ومن اجابه الطفل الدكتور اللي قدامه بيقيم ذكاء. اللي قالوا لي كده، فانا
طب هو بيتكلم؟ هو بيتكلم؟
هو بيتكلم بيتكلم كويس وكل حاجه، لكن يعني ممكن مثلا لو جه حضرتك ما تقدرش تتكلم معاه.
طب هو في سنه كام؟
هو ان شاء الله يخش مثلا باذن السنه الجايه.
يعني بيروح الحضانه بشكل طبيعي؟
بيروح كويس الحمد لله، وبيجيب درجات كويسه، صحيح يعني بعاني شويه ساعات ما احفظه حاجه او كده، لكن بيحفظ كويس.
طب وايه المانع انه ما يتعملش عليه اختبار ذكاء؟
نعم؟
ايه المانع انه ما يتعملش عليه اختبار ذكاء؟ هاتي لي مانع
يعني.
واحد
يا دكتور، هو لو شاف اي حد بالنسبه له جديد ما يقدرش يتكلم معايا، يعني حتى المدرسه بتقول لي دايما المدرسه ما بتختبرهمش، بيخش مدرسه ثانيه تختبرهم. بتقول لي لو ما كنتش انا واقفه وازعق واقول له اتكلم يا عمر، قول يا عمر، ما يتكلمش. بتقول لي درجه المدرس ساعات بتديله مثلا درجه سيئه، لكن انا عارفه ان مستواه كويس لكن ما بيجيبش معاه عشان هي غريب. فاقوم انا امتحنه قدام مدرسه بالرغم ان لسه ما بتقتنعش بامتحان، لان الحضانه نظامها كده اي حد غريب يجي يمتحن الاطفال، هو دون عن اصحابه ما يتكلمش. فاللي شافوه قالوا لي كده ان هو مش هيقدر يجيب اصلا اي دكتور على الاسئله اللي هي بتاعت الذكاء، فمش قادر مش قادر اعالج موقفه ازاي، بالرغم ان هو يعني لو الان زعلان يزعل، لكن له طبيعه غريبه. يعني ممكن مثلا تلاقيه بيقول لابن عمه ما انا مخصص ما تكلمنيش، فابن عمه يقول لي قول لي كده وخلاص، اقول له يا عمر طب ليه يقول لي كده وخلاص، بالرغم ان ابن عمه لو قال له انا همشي يزعل ويعيط. فمش قادر اتواصل حتى مع دكتور ان انا اقدر اتكلم معاه، عايزه بس اي حاجه بدائيه اغيرها فيه وبعد كده ان شاء الله اتواصل مع اي حد.
طيب انا عايز حضرتك بس مبدئيا ترجعي لاحدى حلقات برنامج فن التربيه على قناه موقع قناه الرحمه وعلى موقعي بعنوان الخجل اسبابه وعلاجه يعني. تمام. على
اعتبار دكتور معلش النقطه دي هو مش بيخجل، يعني هو ممكن مثلا يخلع ملابسه مثلا هو بره معلش لما اخذ مثلا قبل ما يخش الحمام مثلا فازعق فيه واقول له عيب ما تعملش كده، هو مش برضه ان هو مش بجاحه، بس هو يعني عنده دي يعني انا عايز اقول لك ان قله كلامه مش خجل، ضعيف دايما، يعني انا بحس منها بضعف، انا بحب حاسه ان هو خايف يتكلم.
ضعف في ايه؟ ضعف في ايه؟
يعني مثلا يا دكتور معلش لو مثلا جيت اذاكر له مثلا حساب وادي له سؤال مثلا وما اعرفش يحله، لو قلت له ايه مش قايلها لك امبارح يقوم جاي ساكت خلاص ما اقدرش اخليه يتكلم بقى، بحس ان هو جاله حاله من يقعد يبص لي كده وما يتكلمش، الا انا بقى لو ضحكت وقلت له خلاص يا عمر فهمت من اول وجديد هنا يتكلم، لكن لو حس وشي بعصبيه وان انا هزعق خلاص ما يتكلمش خالص، بحس ان هو قدامي زي الاخرس بالظبط ما يتكلمش.
تمام.
فدي طبعا نقطه بتعاني كتير، حتى لو جيت اواجهه باي حاجه بس بتعمل كده زي ما انت عارف ان كده غلط يقول لي طب بتعمل ليه ما يردش.
ام عمر في اي مشكلات في البيت؟
نعم.
في اي مشكلات عندك في البيت؟
لا والله الحمد لله بفضل الله مع زوجي كويسه جدا، لكن هو كده يعني حتى لو الان زعلانه مثلا بعيط من حاجه يقرب يتهم ابوه يقول انت بتزعل امه ليه؟ بالرغم ان هو ما زعلنيش، بس هو يعني هو معايا انا بيحبني جدا، يعني لو لقاني بعيط من اي حاجه كده من الحاجات اللي قلت لك من الاول خالص بالنسبه لنا يضرب الاتهام على ابوه ويقول انت بتزعل امه ليه؟ امي بتعيط يبقى انت عملت فيها ايه؟
هل تتوقعي ان جزئيه القلق والخوف اللي عندك ممكن تكون بشكل مش هقول لك وراثي لكن بشكل الاكتساب، ممكن الولد يكون متاثر بشخصيتك؟
انا اعالج نفسي الاول.
تمام.
يعني انا حاسه ان انا نفسيتي ممكن تكون مأثره عليه، فانا بقول لو تقدر تقول لي على برنامج اعمله، لان طبعا انا معايا ثلاث اولاد مش قادر اتواصل مع اي دكتور.
طيب هقول هجيب حضرتك ان شاء الله يا ام عمر، اجيب حضرتك ان شاء الله. شرفتيني. طيب الاخت محمد اتفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا دكتور على هذا البرنامج الرائع.
الله يكرمك يا اختي بارك الله فيك.
بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي طفل عنده سنه وثلاث شهور.
ايوه.
هو حركي من موف في بطني يعني. وبعدين اول ما اتولد بدا يجيله تشنج، هي حاجه مقاربه للتشنجات يعني، بدا يزرق ويحرك ايديه، وبعدين احتاج ان هو يعمل عمليه توسيع عظام في الجمجمه. وعملت له الحمد لله العمليه والدكتور قال ان العمليه نجحت، ولكن هو الوقت عصبي جدا وبيخبط راسه في الارض بدرجه غير عاديه، يعني لما يتعصب يخبطها جامد في الارض، ممكن يضرب الشخص اللي قدامه الكبير يعني لو انا شايلاه او اي حد شايله ممكن يضربه. وربنا برضو قدر ان انا حملت عليه برضو يعني وانا باخد وسيله، فطمته وهو عنده سنه، فمش عارفه بقى ان مش يعني مش قادره اعرف ان ازاي يعني اتعامل مع الطفلين ازاي اولا، وبرضو مش عارفة أعرف هو الحركة اللي عنده، لأن كنت سمعت حضرتك تقول إنه هو يروح لاستشاري، بس أنا مش عارفة اللي هو تربوي ونفسي، بس مش عارفة حد ولا يعني مش عارفة أروح لمين أو أعمل إيه، فياريت حضرتك بس تفيدني فيه أو كده.
الولد بياخد دماغه في الأرض أحيانا بدون سبب ولا لازم يكون سبب؟ ولازم
يتعصب.
لما يتعصب.
آه.
تمام. ويتعصب لما يكون مثلا في حاجه عايزها وما نبهلوش.
ممكن عايز حاجه مش بس انا بحاول الفت انتباهه لاي حاجه تانية زي ما حضرتك بتقول، بس برضه هو لو عايز الحاجه بصعوبه بحاول الفت انتباهه يعني.
تمام.
بس طيب هو حاسس ان خبط الدماغ ده بيجيب معانا تاثير، بيحاول بقدر الامكان يخبط دماغه اكتر وقت.
طب مساله يزرق دي يعني بيعمل كل قد ايه تقريبا يعني؟
لا هو الحمد لله ده هو كان بس في الشهور الاولانيه يعني من شهور الحمل الميلاد الاولانيه، والدكتور قال لي وعايز توسيع عظام الجمجمه وعملناها، فالحمد لله ما عادش بيجي له اي حاجه من الحاجات دي.
طب اثناء الولاده كان حصل اي مشكله؟
لا الحمد لله ما كانش في مشاكل.
ما كانش في مشكله خالص.
الحمد لله.
طيب تمام اجيب حضرتك ان شاء الله.
طيب ماشي، ويا ريت تجيبني ازاي يعني اربط الشخص الطفلين ببعض يا دكتور، يعني الطفل اللي هيجي ان شاء الله والطفل ده اربطهم ببعض ازاي واتعامل معاهم ازاي؟ هل ان انا مثلا لو جبت الطفل المولود حطيته يعني حطيت محمد جنبي والطفل المولود حطيته في مكان تاني، ده يأثر على المولود ولا عشان بس اراعي ظروف الطفل ده؟ مش عارفه اتصرف معاهم ازاي الصراحه يعني. وموضوع الرضاعه ازاي هرضع برضو الطفل ده واخوه برضه، انا فطمته بدري قوي يعني، وهو عنده
انت
سنه
كده فطمتيه يعني، هو سنه وثلاث شهور كده اتفطم،
هو اتفطم بقاله 3 شهور، وانا الوقت حامل في الشهر الثامن يعني، خلاص هوضع ان شاء الله في شهر 2.
تمام.
ماشي، يا ريت ترد عليا في الحلقه يا دكتور. الله
ان شاء الله يا محمد، باذن الله ربنا يبارك في الوقت، واجيب حضرتك برضو واخوات الفضليات. اخد فاصل واعود لحضرتك.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه، ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا، وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك، الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واتعقدمت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان استشارات تربوية. أستقبل فيها استشارات حضراتكم ومعايا أختنا أستاذة منى عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا أختي.
لو سمحت يا دكتور أنا عندي،
أنا أستاذ حضرتك ترفع الصوت قليلا يا أختي.
عندي ابني.
أيوة.
عنده 2 سنين ونص.
أيوة.
على طول عصبي وبيضرب اي حد قدامه، وانا لو جيت قلت له عيب في اي حاجه بضربه على ايده يمسك لي شعر داي يبهدلني ويضربني بالاقلام واي حد في البيت يضربه، يعني حاصل بطريقه فظيعه ما بيسمعش الكلام بسرعه، ولما بيجي ينام كمان بيحط ايده على يعني على بقي وكده، يعني يقعد بالنص ساعه لحد ما يروح في النوم، لحد لدرجه ان انا حاسه مش قادره اتنفس.
تمام. الو، مع حضرتك، اتفضل يا فندم.
ايوه سامعني يا دكتور. طيب يا دكتور، هو عنده 2 سنين ونص، يعني هو بالطريقه دي يعني اي حد يشوفه هنا وما بيسكتش، لو راح اي مكان ما بيسكتش فيه، يعني ممكن يضرب اي حد فيه ويجري ويلعب، يعني هو مضايقني بجد في الموضوع ده، وانا على فكره بضربه كتير.
وحضرتك اصلا عصبيه؟
اه.
وبابا بيعمله ازاي؟ باباه بيعملوا ازاي والده؟
هو لا، بابا في السعودية، انا هنا قاعدة مع اهلي، يعني بروح واسافر لزوجي كده.
ايه بتقعدي يعني فترة هنا وفترة هناك؟
وعندي اخوات برضو يعني ما شاء الله عليهم ما بيسكتوش.
حضرتك بتقعدي فترة في مصر وفترة بتروحي؟
ايوه بقعد هنا حوالي 6 شهور وهناك يعني 3 شهور كده، شهرين وارجع.
في اولاد تاني؟
لا هو ده بس. بس عندي اخواتي برضو ما بيسكتوش وكده، يعني بص مبهدلنا في البيت والله يا دكتور.
طيب احكي لي موقف واحد بس كده بيحصل، لانه المشكله احيانا تبقى منكم مش منه، بيبقى هو عصبيته وعناده رد فعل لينا. طيب اجيب حضرتك ان شاء الله. طيب اخد امه الله وبعدين يعني اجيب عن التساؤلات. الاخت امه الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخت، الله يكرمك.
معلش انا اسف دكتور، حاولت والله اتواصل مع حضرتك كتير بس يعني مش عارفه اوصل خالص. الحمد لله انا وصلت النهارده، يعني
الحمد لله على السلامه.
ابني برضه يمكن تقريبا مشابه للحاله اللي انا لسه سامعاها على التليفون دلوقتي مع حضرتك.
تمام.
هو 3 سنين وشهرين.
ايوه.
برضه عنف غير عادي، بالرغم ده ما كانش في اخواته خالص. شتيمة، لو مجرد يعني اي لفظ يسمعه بيكرره باستمرار. شاف يعني خاله كان بيشرب سجاير، دلوقتي باستمرار يقول لي انا عايز اشرب سجاير. لعبه كله بالسكينة، لعبه كله بالكهرباء، عايز يعمل قفلة في الكهرباء، يوصل لاي حاجة في وقت ما انا اغفل عنه ولو للحظة. ويمكن دوت ما كانش بيحصل اساسا مع اخواته. بالرغم
اخواته بنات ولا اولاد؟
نعم،
اخواته بنات ولا اولاد؟
لا صبيان برضو. صبيان برضو، ما عنديش بنات. وانا بشتغل بس الوحيد اللي خدت فيه 3/4 الوقت، يعني بروح 3 ايام بس واحيانا يومين، يعني قاعده معايا غالبيه الوقت.
تمام.
الحضانه حضرتك مش راضي يروح خالص، برغم موديه حضانه اسلاميه وناس ملتزمه وبيحفظ القران وكده، لكن رفض تماما. اجي اصحي من النوم، ابعدي عني وسيبيني. ساعات تانية تبص تلاقيه انا بحبك انا مش، ولحظه تبص تلاقي قلم على وشي. ممكن يعني يعضني عض مجرح ومؤلم جدا. لدرجة أنا فعلا وأقسم بالله مش عارفة أتعامل معه خالص، ومع إني بحاول كتير أقول طب أهدى، طب أحاول يكون رد فعلي معه بالروحة أو كده. كان في فترة بطل إنه يتبول يعني على نفسه بالليل وهو نايم، لكنه دلوقتي رجع كل ما بينام لازم بيعمل على روحه.
تمام.
فأنا مش عارفة دكتور هل أستمر لازم أوديه الحضانة؟ يعني أنا نفسي يروح يتعلم حاجة، لأن حضانة يعني ملتزمين وبيلعبوهم وكده، وهو أكيد يعني بيخرج الطاقة اللي جواه، لكن في نفس الوقت هو رافض.
أخواته عندهم كم سنة؟
نعم؟
أخواته عندهم كم سنة؟
أخواته في أول عديدي 12 سنة والتاني 10 سنين وهو 3 سنين.
آه يعني في فرق طبعا كبير. في حد بيربي مع حضرتك؟
آه والله أنا هنا في بيت عيلة. طبعا برضو كل واحد شوية، بس طبعا انا يعني ممكن اتحكم في الامر دوت، بس انا فعلا مش عارفة يعني وقت عصبيته اعمل ايه، مش عارف. وبعدين بيشتم يا دكتور، الشتيمة دي فعلا بتخجلني ان انا اروح بيه في اي مكان، واحنا في الشارع يجري مني ما ببقاش عارفة اتحكم، بالرغم اخواته ما كانوش كده خالص خالص، يعني بالرغم كنت بشتغل الوقت كامل ويمكن ما عطتهمش الرعاية زي ما عطت له، بس والله مش بدلع برضو يعني ما دلعتهوش، بس برضو ما مش عارفة اتعامل.
يعني بشكل عام حركته كتيرة
كتيرة جدا.
طيب اجيب حضرتك ان شاء الله.
حضرتك ممكن اخد رقم تليفونك؟
طيب اتفضل خدي من كنترول. طيب اخد اختنا ام عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا اسف، انا ماما كلمتك من شوية على قلت لك على ابني وبنتي دمت.
ايوه
معلش يا دكتور، بس عايز اعرف منك استفسار، بس ما سمعت الهوا. انا بنتي اللي بقول لك عليها ان هي ناديه جامد ديت، فيها نقطه مش عارفه اعملها فيها ايه، يعني مثلا لما تبقى عايزه حاجه من اخوها والحاجه بتاعت اخوها فتتحكم ان هي تاخدها، فانا في نفس الوقت ببقى حيران، انا مش عايزه اعود اخوها ان نعمل منها على اساس ان هو الاكبر يبقى يعلمها الحنان وكده، وفي نفس الوقت هي بتفهم الكلام ان هي كده ايه اقوى منه، خايف الحاجه وهي مش بتاعتها، فمش عارفه يعني اخلي اخوها ما يديهاش الحاجه ولا اخليها تاخد، مش عارفه اتعامل في دي ازاي. معلش تقولوا كمان نقطه، بس اخوها بقى اللي انا قلت لك عليه ان هو ما بيتكلمش كتير ده، يعني متقلب في الاراء، يعني ممكن مثلا يبقى بيقول لي على حاجه عايزها وفي نفس الوقت لو لقى حد بيقول مش عايز خلاص وقال مش عايز، يعني ما عندوش قرار، كان ما يقدرش ياخد قرار كطفل كده، يعني بحس ان هو برضو ايه ما عندوش شخصيه ان هو يعني مثلا مش هلبس البنطلون ده ويرجع في نفس الوقت خلاص انا هلبسه، مش هاكل كذا لا خلاص انا عايز اكل كده، يعني ما يقدرش يقول كلمه ويثبت عليها، فمش عارفه اضغط عليه واخليه ما يعملش حاجه ولا انا قالها مره، ولا خلاص كطفل اخليه راحته عادي وبعد كده ان شاء الله.
ام عمر هم بيقولوا لك في المدرسه مستوى ايه؟
لا هو في هو في الحضانه وان شاء الله يخش من السنه الجايه، لكن المدرسه بتقول ان هو كويس، بتقول لي معايا انا، عشان طبعا المدرسه معايا بقى لي حوالي سنه ونص او سنتين، بتقول لي كويس، بتقول لي معايا انا بيجيبه كويس.
طب حصل اي مشكلات اثناء الحمل او الولاده؟
نعم.
حصل اي مشكلات اثناء الحمل او الولاده؟
والله هو عمر ده الاول ممكن يكون في اول يعني كان يعتبر اول طفل، ممكن تكون في اول حياه كانت في بعض الاخطاء، يعني بعض الحاجات كانت بتحصل بينه وبين زوجي، لكن يعني مش لدرجه ان تخليه سيء بالطريقه دي، مش فاهمه يعني ممكن تعمل كده.
اثناء الولاده كان في اي مشكله؟
لا لا ما.
طيب تمام اجيب حضرتك ان شاء الله. طيب يعني اجيب عن التساؤلات بتاعت النهارده. اختنا ام محمد كانت تقول ابني 18 سنه في ثالثه ثانوي مش عايز يذاكر وبيقول علشانك انت مش هذاكر، كان يهمني ان انا اسال حضرتك، بيقول علشانك انت مش هذاكر، هل المذاكره بس اللي فيها عناد مع حضرتك ولا بشكل عام في عدوان مضاد، لانه مستشعر انه في ضغط وقهر وعدوان عليه بشكل او باخر فبيعمل عدوان مضاد، لكن قلت لي بشكل عام ان هو كويس معايا ما عدا المذاكره. لما يبقى حد كويس ما عدا المذاكره يبقى عنده هو مشكله في المذاكره. المشكله دي للكبير والصغير احيانا بنقسمها كده، هل المشكله في قدراته العقليه، هل هو دلوقتي يعني عمره الزمني قد عمره العقلي، هل هو دلوقتي قد ثالثه ثانوي، حد ثاني قد خمسه ابتدائي، حد ثاني قد ثانيه ابتدائي، حد ثاني قد ثالثه ابتدائي، وهكذا. يبقى ده مهم جدا ان انا لازم ادرس الشخص نفسه، ادرس قدراته العقليه باختبار ذكاء، اشوف سماته الشخصيه بهذا الشكل. يعني اشوف قصه مش عايز يذاكر علشان وعناد مع حضرتك، يبقى ارجو ان احنا ما نضغطش عليه، حضرتك بالذات ما تضغطيش عليه تماما، تقبليه هو باي صوره كانت موجوده ايا كان قدر المذاكره اللي هيذاكرها، حاولي قدر المستطاع انك تتقبلي القدر ده وتشجعيه عليه. يعني لازم يكون في عنده دوافع قوية. يعني بلاش حضرتك برضو اللي تقول الكلام ده يا أخوانا، خلينا كده شطار، بمعنى أنه أشوف الولد متقبل الأب يبقى الأب هو اللي يدخل دلوقتي، الأم شوية تنتظر وبعدين هتقبلها في موقف آخر، ولأنها هرفضها مش هرفضها تماما في كل المواقف يعني، لكن ربما الأب والأم مرفوضين بالنسبة للولد، يبقى محتاج أدخل مدرس. يبقى في الحالة دي يبقى لا، المدرس كمان مرفوض بالنسبة له، محتاج أدخل الشيخ المسجد كمان. لا كلنا كده مرفوضين كسلطة وكبير عنه، أدخل صاحبه. يعني بمعنى أو بآخر، أنا فن الحوار مع الآخر إزاي أن أنا أوصل له المعلومة. ليس العبرة بما قيل ولكن العبرة بما وصل. أنا مهم جدا أن أنا عايز أوصل له البر الأمان، أيا كان بقى، حضر بسهم بسيف برمح أيا كانت أدوات القتالية أو الهجومية أو الدفاعية أو استراتيجياتي في مواجهة الأمر أو توصيل المعلومة. المهم أن أنا أصيب الهدف في النهاية. يعني يبقى أنا محتاج حد يعني مدرس مثلا يقعد معاه ويفهم أسباب رفضه للمذاكرة. المدرس هيشوف، والمفترض الاختبار يقول، اختبار الذكاء يقول والله قدراته العقلية كويس، تمام. يبقى دلوقتي في أسباب نفسية هي اللي بتمنعه لأن هو بيقلد حد، بتمنعه لأن هو ما عندوش أي دافع، والتعلم لا يتم إلا يعني بدافع، ودافع قوي. يقعد معاه والمفترض أنه يكلمه عن دوافع نفسية. يعني أنت عايز، المفترض تذاكر، لو ذاكرت وجبت مجموع ده هيكون انعكاسه عليك ايه، ولو ما ذاكرتش خالص وسقطت ده هيكون انعكاسه عليك ايه برضه. يعني بحيث ان هو بخط الزمن يبقى عنده الاتجاهين ويفكر بالطريقتين، طريقة ان انا هذاكر دلوقتي والمذاكرة دي هتخليني انجح، ويتوقع ويتخيل ده، وفي حالة ان هو مش هيذاكر وممكن يسقط وممكن يفشل، وده انعكاسه ايه، انعكاسه بقى على الناحية النفسية، مبسوط مش مبسوط. في الناحية التانية، هنا حاسس بذاتي هنا مش حاسس بذاتي، هنا وثقت من نفسي هنا مش واثق من نفسي، هنا حسيت بتقبل الآخرين وتقبل لذاتي، هنا ما حسيتش بتقبل الآخرين وتقبل لذاتي، هنا حسيت بالتقدير لذاتي وتقدير الآخرين ليا، هنا ما حسيتش وهكذا. يعني أنا عايز أحطه قدام نفسه، هي دي أفضل مواجهة، إن الشخص يقعد وقدامه حد بمنتهى البساطة، يعني يمسك ورقة وقلم كده ويقول له والله في حالة المذاكرة إيه المكاسب والخسائر اللي هتوصل لها، وفي حالة عدم المذاكرة إيه المكاسب والخسائر اللي أنت هتوصل لها دلوقتي وقدام، على نفسيتك وعلى المستوى التعليمي بشكل عام ليك، وعلى المستوى يعني المهني قدام، وعلى المستوى المادي ليك قدام، ودلوقتي في المكافأة لهدية النجاح مثلا، وعلى المستوى الأسري وإرضاء الوالدين وكذا، على المستوى العائلي والعائلة، على المستوى الاجتماعي والمنافسة بين الأقران وأصحابك، وعلى المستوى الاجتماعي في أنك تضيف شيء وتسيب بصمة في الحياة، على المستوى الديني أنك أنت بتذاكر دلوقتي طاعة لله، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة لوالديك، خدمة لوطنك، خدمة لدينك، علشان النجاح وعلشان التميز. لازم يكون الأهداف دي بالنسبة له واضحة جدا جدا، لأن الأهداف دي أو الدوافع دي هي اللي بتشعل الرغبة الداخلية والطاقة إن هو يبدأ ينطلق ويتحرك علشان يحقق الحاجة اللي هو عايز يحققها. يبقى أنا محتاج إن أنا برضو من ضمن الدوافع اللي أنا ممكن أحطها له كدوافع مادية التحفيز. والله لو جبت من 50 إلى 75% في الثانوية دلوقتي هيكون لك هدية مثلا في حدود مثلا 1000 جنيه، لو جبت من يعني 76% الى 85% هيكون مثلا في هدية في حدود 2000 جنيه مثلا. يعني اذا جبت في حدود من 86% الى 100% هيبقى في هدية في حدود 3000 جنيه. يبقى اذا بالنسبة له، بس انا اشوف الحاجة اللي بتحرك الانسان ايه، كل واحد بتحركه حاجة معينة. هل في حاجة معينة هو بيحبها ممكن نعمل عقد اتفاق كده، انك انت في حالة انك انت هتذاكر وهتعمل كذا المفترض هيكون فيه كذا، ولكن في الاول وفي الاخر طبعا مش محتاجة حضرتك تقول له انت بتذاكر لنفسك، لانه خلاص لنفسي خلاص وانا عارف نفسي، طب سيبوني دلوقتي. لا، ما انا يعني كتير جدا من الاباء والامهات ممكن يسيب الولد يعني لا سمح قبل مرحلة كده، ممكن هو عارف شوية مصلحته ولكن برضو مازال محتاج حد يفتح له الطرق اللي قدامه، وفي نفس الوقت يعني يحرك له الدوافع اللي موجودة والراكدة جواه. لكن أنا بتكلم عن أم وأب مثلا يقول لك ما أنا عارف الولد وأنا بديله استقلالية علشان يتصرف وعلشان يذاكر هو وعلشان لا أثبت الدراسات أنه لازم الأب والأم تدخلوا علشان مستواه يتحرك وعلشان يتقدم. يعني محتاج أن أنا أحط في طريقه صاحب او اثنين او ثلاثة كويسين، بحيث انه يبقى فيه تنافس مع الاولاد، وفي ذلك في التنافس المتنافسون، بحيث انه ذاكرنا ايه النهاردة وما ذاكرناش ايه النهاردة وهنذاكر ايه بكرة وبعدين هنروح كذا. يفضل انه لو هو عايز يدخل كلية كذا يا ريت هو وعمه أو خاله أو والده أو صاحبه أو كذا نوصل أو حد عندكم في المنطقة مثلا في الكلية دي يوصل مرة ويروح الكلية ويا ريت يقعد ويحضر محاضرة. أنا عايز أعيشه هناك، عايز أعيشه في الهدف اللي هيتحقق ليه، وده بيسمى هدف استراتيجي أو تخطيط استراتيجي، إن أنا أبقى شايف هدفي قدام أنا محتاج أخده لهدفه اللي هو عايز يوصله. مجرد ما يروح طبعا وهو داخل المكان هيرتبط بيه وهيرجع، هيبقى بالنسبة له حاجة بتشد. ودايما في واحد اسمه كارل يونج بيقول إن الإنسان تدفعه الأهداف بقدر ما تدفعه الأسباب. حضرتك بتقولي ذاكر لكن أنا وكانك بتزقي من ورا، أنا محتاج حاجة تشد من قدام علشان هو يتحرك تلقائيا من نفسه. يعني حضرتك بتقولي في درجة اكتئاب موجودة عندك، لابد ان احنا نبحث عن اسباب الاكتئاب ابتداء ونشوف اسباب الاكتئاب دي خاصة باسباب معينة او اشخاص معينين او مواقف معينة، بتزيد امتى بتقل امتى، كانت زمان ولا ما كانتش زمان، هل في جانب وراثي الاب والام ولا ما فيش جانب وراثي، هل في مشكلات وضغوط حياتية موجودة ولا ما فيش ضغوط حياتية. محتاج ان انا لما سألت حضرتك عن السن 41 سنة هنا ازمة منتصف العمر، كتير جدا من النساء طبعا. انا يا جماعة بقول كل سن وليه رونقه وكل سن وليه جماله، والمفترض ان انا دلوقتي في ازمة الهوية وازمة الدور او ازمة الدور بمعنى صح، ان انا حققت حاجات ولا محققتش حاجات، وازمة يعني منتصف العمر بقى، هل وضع الجسدي ووضع النفسي والى اخره، ادائي لا، انا محتاج انه اركز في الايجابيات بتاعتي وركزش في السلبيات بتاعتي. وفي ثلاث حاجات دايما، افكار مشاعر سلوك، كل ما اخلي افكاري ايجابية هتكون مشاعري ايجابية هيكون سلوكي ايجابي، لكن قاعد اكتر افكار سلبية هتبقى مشاعري حتما سلبية وده الاكتئاب، وبعدين هيبقى سلوكي سلبي وده الانزواء والانطواء وعدم يعني الانطلاق في الحياة بشكل عام. محتاج ان يكون في انشطة صار كتيرة جدا على مستوى الانشطة يعني الجسدية، كالاستحمام واكل حاجة جميلة والمشي نص ساعة في اليوم وهكذا عشان ضيق الوقت يعني، وانشطة خاصة بالنفس كالنشطة استمتاعية بشكل عام يعني أسعد ذاتي، وفي أنشطة خاصة بالعقل كقراءة مثلا أو يعني اطلاع على يعني حل مشكلات معينة أو الأخر، وبعدين أنشط روحي ب يعني الصلاة بالقرآن بالذكر بالعبادات، بأن حضرتك يعني تحاولي قدر المستطاع أنك أنت تختلط وتسيب نفسك من الوحدة أو تخلصي من الوحدة وتروحي مثلا دار تحفيظ قرآن أو دار تجويد، المفترض تروحي مرتين في الأسبوع علشان تحس إن في ناس يعني يعني لما يكون في ناس بتزايد الناس يعني الأفراح تتزايد، وبرضو سبحان الله يعني بتزايد الناس الأتراح تتناقص، فلما أكون حاسس بوحدة أحط نفسي كده وسط الناس لأنه جنة من غير ناس ما تنداس، فأنا محتاج يعني دايما الإنسان كائن اجتماعي، لما بحط نفسي في وسط الناس بتبقى الأمور كويسة يعني. انا ما اعرفش الحلقه بتتفلت يعني الوقت انتهى، ما اعرفش الوقت بيبقى كامل ولا مش كامل الله اعلم، بس انا اسف لحضراتكم والله اسف لان قالوا لي اختم اخت ام عمر واختنا ام محمد اللي كانت عايزاني اجيب عنها النهارده، يعني هبدا بحضراتكم المره القادمه ان شاء الله الحلقه القادمه بشكل مباشر، واختنا برضو يعني في سؤال العناد، واسف لي يعني اختي ام عمر واخت ام محمد واختنا برضو وامه الله. إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله أبدأ بالتساؤلات دي بشكل مباشر إن شاء الله، وأستقبل برضو استشارات حضراتكم. ويعني هي الحياة كده دايما الأوقات السعيدة ما بتبقاش للأسف طويلة بتنتهي، يعني أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.